الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثي معكم معشر المستمعين حول هذا الشهر الكريم الذي ودعناه، شهر رمضان. فبالأمس كنا نتحدث عن قدوم رمضان، وها هو قد مضى وانتهى وطويت صفحته وانقضت أيامه ولياليه، ولكن بعد أن انقضى رمضان الناس فيه بعد رمضان على صنفين لا ثالث لهما: صنف قبل منه وفاز وربح، وصنف آخر خسر وخاب وحرم الأجر. فرمضان في الحقيقة مدرسة، وكأن الداخل في هذه المدرسة يتأهل ويتدرب على الطاعة والعبادة. فما قيمة هذه الطاعة إذا لم يظهر أثرها من تقوى وخشية واستقامة ومداومة على الأعمال الصالحة؟ من استفاد من رمضان واقترف من نهره الجاري وقطف من ثماره وتجول في بستانه، يقينا بعد رمضان سيتغير حاله إلى ما هو خير، وهذا هو الدليل على قبول العمل منه في رمضان. فالحسنة تقول لأختها تعالي. وذلك يقول ابن جوزي رحمه الله تعالى عن رمضان، قال: هو شهر جعله الله تعالى مصباح العام ووسطة النظام وأشرف قواعد الإسلام المشرف بنوره الصلاة والصيام والقيام. فلكل شيء علامة، ومن علامات قبول الطاعات والحسنات أن يوفق العبد للأعمال الصالحة بعدها والاستقامة على الخير، ويظهر أثر الأمر على سلوك الإنسان، ويظهر كذلك إخلاصه في قلبه وعمله الصالح في جوارحه. فليكن رمضان بالنسبة لنا نقطة انطلاقة ومنبع الخيرات، وما بعده امتداد ونتيجة للتنافس في الصالحات فيه. وذلك قال علي رضي الله عنه فيما يروى عنه: كونوا لقبول العمل أشد هما منكم بالعمل، ألم تسمع الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وابن القيم رحمه الله له كلام نفيس يبين فيه أهمية وصول أثر الأعمال الصالحة إلى القلب. يقول رحمه الله: فبين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب. يعني كأن السائر إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان يسير، وهو في طريقه هناك قطاع طرق يمنعون من وصول أثر هذه الأعمال إلى القلب. قال رحمه الله: فيكون الرجل كثير العمل، وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الله، قوة في أمره. قال رحمه الله: فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق، ورأى الحق والباطل، وميز بين أولياء الله وأعدائه، وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال. كلام نفيس قيم يظهر أن العمل الحقيقي ليس هو مجرد كثرة عمل يعمله صاحبه واستزادة فقط من الأعمال الصالحة، ولكن هذه الأعمال الصالحة لابد أن يظهر أثرها ونورها وجمالها على العبد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتدارس مع جبريل القرآن. أثر هذه الدراسة وكما يقال مفعولها قاله ابن عباس، قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. كانت ثمرة هذه المدارسة هي أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح في الخير مسارعا كأنه يسابق الريح شديدة السرعة المحملة بالخيرات، الريح المرسلة بالخيرات والبركات، لو تسابق مع النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق هذه الريح. فإذا لابد أن نهتم ليس بمجرد الكم فيما نعمل، بل لابد أن نهتم في الكيف كذلك أيضا فيما نعمل. فإذا كنا نصوم فلابد أن يكون صيامنا صياما حقيقيا، وكذلك إذا صليت فلابد أن تكون الصلاة صلاة روح لا صلاة جسد. لذلك الله جل وعلا في آثار هذه الصلوات قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذا ارتقى الإنسان بصلاته وسمى بها لكانت سبيلا لنهي عن الفحشاء والمنكر. وأيضا مما يقوله أهل العلم والسلف الصالح في أهمية بحث قضية القبول، قال أدركتهم، قال عبد العزيز بن أبي داود قال أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. فكون الإنسان يعمل ويوفق العمل هذه كأنها المرحلة الأولى، وكأنه سار في نصف الطريق، لكن بقي النصف الآخر وهو كيف في تحصيله للقبول. وذلك المتأمل لحال كثير من الناس بعد رمضان يجد العجب العجاب، فبعد الإقبال على الطاعة وكثرة الطاعات والأحوال الإيمانية ينقسم الناس عند ذلك إلى أصناف، فالموفق والسعيد هو الذي استمر على الطاعة وحافظ على الفريضة واستزاد من النافلة وابتعد عن المعصية، وصنف آخر لم يكن لرمضان أي أثر أو بصمة في حياتهم أو سلوكهم حتى صار صيامه صيام عادة وصلاته كأنها روتين، بل بعضهم والعياذ بالله يكون عليه رمضان ثقيل جدا يتمنى انقضاءه ليعيث بعد رمضان فسادا في الأرض ويرجع أسيرا لشهواته وملذاته ويرافق شياطين الإنس والجن. فالانتكاسة داء خطير ومرض عضال، فإياك أخي المستمع أن يصل فتورك والرجوع إلى ما كنت عليه من اقتراف الخطايا والآثام. فلابد أن نحذر من أن نكون ممن قال فيهم يحيى بن معاذ رحمه الله عمل كالسراب وقلب من التقوى خراب وذنوب بعدد الرمال والتراب، ثم نطمع في الكواعب الأتراب هيهات أنت سكران بغير شراب، ما أكملك لو بادرت ما أجلك لو بادرت أجلك، ما أقواك لو خالفت هواك. لا ما يعني كلام نفيس، ما أكملك لو بادرت أملك. هذه الأمال العظيمة في رجو النعيم المقيم والدرجات العلى، ما أكملك لو أنك بادرت إلى تحقيق هذه الأمال، ما أجلك لو بادرت أجلك. فالإنسان يبادر إلى يعني ما فيه حياته الحقيقية قبل أن يباغته الأجل، فإن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة كما قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ثم وصيته الأخيرة ما أقواك لو خالفت هواك. فالقوة الحقيقية عندما تقاوم نزغات الشيطان، القوة الحقيقية عندما تخالف هوى النفس وما تهوى وما تريد، القوة الحقيقية عندما تستمد هذه القوة وتستثمرها في طاعة الله سبحانه وتعالى، عند ذاك فعلا تكون قد استثمرت القوة التي منحك الله وهبك إياه. هذه كلمة عجالة، وفي الحديث بقية إن شاء الله عن أهمية الأعمال الصالحة بعد رمضان. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.